إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد مر معنا في الخطبة الماضية الحديث حول المعتقد الصحيح المتعلق بالأنبياء صلى الله عليهم وسلم، وكان ذلك ضمن سلسلة أمور هامة متعلقة بالآباء والأمهات. وعلاقة هذا الموضوع بالآباء والأمهات هو أن من حسن التربية للأولاد بيان أمور دينهم وكيف يغرسونها في أولادهم. وإذا كان الحديث حول الأنبياء عليهم السلام عموماً، فحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عظيم، فلا بد من الوقوف مع شيء من حقوقه علينا. وكيف نعرف ونستطيع أن نغرس هذه الحقوق في نفوس أولادنا عليه على نبينا وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم. وتحدثت في الخطبة الماضية عن حق من حقوقه، وهو محبته صلى الله عليه وسلم، وكيف يغرسها كل من الأب والأم في أولادهم. وسأتحدث في هذه الخطبة بحول الله تعالى عن الحق الثاني من حقوقه، وهو التأدب معه صلى الله عليه وسلم. فأقول بالله مستعينا، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته في حياته، هذا أمثلته ما كان يصنعه الصحابة رضي الله عنهم. إذا عرفت كيف كان الصحابة يتأدبون مع نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إذا كان أمامهم، علمت عظيم قدره عند ذاك الجيل الذي أثنى النبي عليه الصلاة والسلام عليهم فقال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فلا تتأمل في خيريتهم، ليش هم أحسن الناس من جهة ضيقة، إنما تأمل في خيريتهم من كل الجهات. صور أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، أذكر ثلاثة منها فقط. الأولى أنهم كانوا إذا أرادوا أن يزوروا النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يقفون عند جانب بابه، ليس في الأمام إنما جهة اليمين والشمال، خشية أن تطلع أعينهم على عورة البيت. هذا أدب. الأمر الآخر وهو أنهم كانوا يدقون الباب بالأظافير برفق، ما يطق بصابع ويزعج أهل البيت، يدقونه برفق بالأظافير من باب الأدب معه صلى الله عليه وسلم. زي ما طلع الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرج لهم ثلاث مرات، شرع الله أتاح لك بعدين تمشي لبيتك، متقعد عند باب ساعة أو ساعتين ليجن يخرج صاحب البيت. هذا الأدب النبوي. الأمر الآخر ما ذكره عروة ابن مسعود الثقفي وهو يتحدث عن صلح الحديبية، ويذكر من ضمن كلامه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخفضون أصواتهم عند الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يأتي يتكلم يخفض صوته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر مثال واقع، عندما أقعد مع حاكم الحكام، مع وزير، عند شخص نريد منه حاجة، يلا نبي ننزل المستويات لأقل شيء، شخص نريد منه حاجة نزل صوتنا ونتكلم بأحسن الأساليب، وانت يا ولد العرب فلانيين يلي نسبك أحسن النسب، وجاهتك أحسن الوجاهة، مذكور في فضلك كذا وفي معروفك كذا، أولولولول حتى نصل لبغيتنا. زي إذا ما حصلت بغيتنا طبعا إلا من رحم الله، كل هالمدح ينقلب ذم، نسأل الله العافية والسلامة. عموما الذي يهمني من هذا الكلام هو تأملوا كيف نحن نتأدب مع شخص نحتاج إلى حاجة منه، أو مع حاكم، مع وزير، مع صاحب وجاهة، هكذا نتحدث، وهذا شيء طبيعي متعودين عليه. أما الصحابة رضي الله عنهم فهم يتحدثون مع قدوتهم من باب الأدب، هذا عبادة يتعبدون الله بها، وهو أننا عندما نتحدث معه نخفض أصواتنا ولا نرفعها. فنعلم يا إخواني أن الذي يرفع صوته من دون حاجة فإن هذا ليس من الأدب، الذي يرفع صوته من دون حاجة هذا ليس من الأدب. الأمر الثالث، وهو طبعا هذا الأمر شد انتباه عروة بن مسعود، يقول هكذا يتعاملون مع قائدهم والذي ينظرون له أنه رسول من عند الله عز وجل، فكان هذا الموقف أسر قلبه، تأثر به أنه كانوا يخفضون الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة ليلتقي بالأنصار، والأنصار سبب تسميتهم الأنصار، استمع لي يا أيها المسلم يلي ما تعرف المعلومة، تعرف أسامي اللعيبة الكفار والمغنين الكفار والممثلين الكفار أو حتى المسلمين، ولا تعرف رجلا من فضله أن الصحابة كلهم يعتبرون أنه محظوظ ويغبطونه، من هذا الرجل؟ أبو أيوب الأنصاري. شنو صار مع أبو أيوب؟ ليش يغبطوها الصحابة؟ ليش الصحابة كلهم ينظرون أنه محظوظ رضي الله عنه وأرضاه؟ احفظ الاسم واعرف قدر هذولا، تشبهوا بالكرام أو تشبهوا بأهل الفلاح، لأن هؤلاء التشبه بهم بحد ذاته فلاح، بحد ذاته عز لصاحبه، بخلاف الله مستعان. عموما أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه ماذا كان يصنع هذا الرجل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، وعندما هاجر إلى المدينة من الذي استقبله؟ الأنصار. الأنصار أساسهم أوس وخزرج، قبيلتان أصلهم يرجع إلى اليمن، هاتان القبيلتان أسلمتا وتواعدوا جميعا أننا سننصر رسول الله ولو ترتب على ذلك الدم، نحن يا رسول فداء لك. فعندما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إليهم نصروه وآووه وحموه رضي الله عنهم وأرضاهم. ليش اسمهم أنصار؟ نصروا رسول الله، احفظها جيدا. الآن الصحابة من الأنصار كلهم يقول من المحظوظ اليوم فينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل عنده فيبيت في بيته مدة، يبيت في بيته مدة طويلة، المهم كمال العز بالنسبة لنا حنا الأنصار، كمال الشرف بالنسبة إلينا أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت أحدنا، وإلا بالقصوى دابة الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت عند من؟ نزلت عند بيت أبي أيوب. طبعا كانت تنزل وتقوم تنزل وتقوم، فكان الصحابة كلهم حرص من الأنصار أنها تنزل عند بيته، فكان الرسول يقول دعوها فإنها مأمورة، ترى الله أمرها أنها تنزل مكان معين، فنزلت عند صاحب الحظ الأعظم وهو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. شو سبحان الله، يعني بكرة الناس لما تتكلم في سيرتك أنت كرجال شو يقولون؟ يقول الرسول أول ما طردوها هلة أهل مكة نزل عند منه؟ نزل عندي أنا. أول ما طردوه هلا أهل مكة نزل عند منه؟ عندي أنا، وأنا جلس عندي وأنا ضيفته وأنا أنا تشرفت أن نزل ضيف عندي. الله أكبر، شوف شوف المنقبة، شوف المنقبة، شوف الشرف العظيم الذي يسطر في تاريخك، وأنت ما تدور المدح، أن تبحث عما عند الله عز وجل. لذلك أعلى الله قيمتك وقدرك يا أبا أيوب، فيذكرك الناس إلى أن يشاء الله ويترضون عنك، وأنك قد حزت الفضل العظيم في هذا الجانب. احنا نذكر كله مقدمه لحد الحين ترى ما وصلت اللي ابيه انا. ما الذي يريده ابو ايوب الانصاري؟ شنو كان يقول؟ يقول يا رسول الله بيتي من دورين، بيتي من دورين، ارضي دور اول، أنت يا رسول الله اجلس في الأعلى وأنا أجلس في الدور الأرضي أو في الأسفل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اختار الدور الذي في الأسفل الأرضي. فأبو أيوب وقع في نفسه وتضايق. إيش كان يقول؟ يقول بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي، إني أكره أن أكون فوقك وتكون أسفل مني. إني أكره أن أكون فوقك في الدور الأول وانت جالس في الأرض أسفل مني. هو نظر لها من زاوية، شوف الأدب، ترى الله ما رفع قيمتهم مني والطريق، ترى في شغلات تميز وفي حنا ما ننتبه لها. قال أنا أتضايق وأكره أنك أنت تحت وأنا فوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له مطمئنا أن ارفق بنا، إن ارحمنا يا أبا أيوب. لماذا ارفق بنا؟ ارفق بنا أن نكون في السفل لمن يغشانا من الناس. سيزورني فلان، سيأتي فلان، سيأتي ضيف، سيأتي صاحب حاجة، صعب عليهم وعلي أن أكون في الأعلى ويكون أهلك وتكون أنت في الأسفل. لذا الرحمة والرفق هو أن أكون أنا في الأسفل وتكون أنت في الأعلى. كل هذا الكلام الذي يهمني، انظروا لهذه الزاوية التي نظر من خلالها أبو أيوب الأنصاري، وهو من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نماذج من أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. أما الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، شلون نكون مؤدبين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد موته؟ ركزوا عليها جيدا، لأن التقصير فيها كبير. وهذه سأذكر حولها كلاما وأرجو التركيز فيه لعظيم أهميته. يقول مولانا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. التفسير السطحي، التفسير الظاهر، هو المقصود أنه إذا كان الرسول أمامنا حي على قيد الحياة وأمامنا، وأردنا أن نتحدث معه ألا نرفع أصواتنا عند التحدث معه، هذا من الأدب معه صلى الله عليه وسلم. هنا تساؤل: لماذا لا نرفع أصواتنا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على قيد الحياة وهو أمامنا؟ لأن هذا ليس من الأدب. كلام واضح، ما في شيء جديد. جميل جميل. إذن نفهم أنه يجب السكوت وحسن الاستماع لتحصيل الفائدة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفائدة من حديثه. صحيح؟ صحيح. جميل. نفهم أيضا أنه بعد موته، ركزوا عليها هذه يا بيهانة، كلها المقدمة عشان هذه. نفهم أيضا أنه بعد موته يجب السكوت عند ذكر حديثه وعند ذكر كلامه لتحصل الفائدة منه، وأنه من الخطأ إذا سمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ أننا لا نحسن الاستماع. وهذا الخلق إذا تحلينا به، وهو حسن الاستماع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيورث عندنا تعظيمه وحبه والتأدب معه. احنا كم مرة قلت حديث؟ وكم مرة قلت صلى الله عليه وسلم؟ كم واحد موجود يتثاوب؟ كم واحد تمغط؟ كم واحد يحرك رجلينه مو معاي أصلاً؟ كم واحد لاهي وشارد الذهن؟ هل هذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت تجاوب. شفت قيمة الخطبة؟ وفوض ذكائك تعرفها. قيمة الخطبة المقصود بها فلان فلان فلان، هو يعرف نفسه، لأنه أنا ما أحب أحرج أحد. لكن شوف حنا وين مقصرين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أي درجة حنا مقصرين، فنعرف حينها لماذا تميز قرن الصحابة ولماذا هذا حالنا اليوم. أنت تجاوب وأنا أجاوب. إذن مما يحرص عليه الأب والأم مع أولادهما أنهم إذا سمعوا حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء عن طريق الشاشة في المنزل أو في السيارة أو من خلال الهاتف أو في أي مكان، أو حتى لو قرأ عليهم أحدهم من كتاب أو قرأ هو كتابا أو ذكر أحدهم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الولد يؤمر بحسن الإنصات وعند الاستمرار على هذا الخلق لمدة. يعني كل ما سمع ولدك الحديث أمرته اسمع الحديث يا ولدي للنهاية. ستجد يا أيها الأب وستجد يا أيتها الأم الأثر في أولادكم وأنهم سيعلمون منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل بعضهم يقول مجرد حسن الإنصات سيجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأثر في النفوس. الجواب: الصغير بطبعه عندما يؤمر بحسن الإنصات وهو يحب اللعب والحركة والكلام فإنه سيسأل عن سبب الإنصات لماذا، وعندها يخبره الأب والأم بأسلوب مناسب لعمره أن من حق نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر اسمه استمعنا لحديثه، وأننا عندما نستمع له ولا نتكلم هذا من الأدب معه، مو مع الوقت وبتكرار ذلك سيكون بحول الله عز وجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام عند ولدك القيمة العظيمة. ثم من جهة أخرى الأمر جدا واضح، ونحن في حياتنا أصلا نحرص في تربية أولادنا أنه إذا تحدث أحد الناس أمامك فإنك تنصت له ولا تتكلم حتى تكون لك فرصة مناسبة لك إذا أردت تتحدث بعد ذلك. حنا هذا أصلا أدب نغرس بعيالنا، ما راح يكون صعب على الولد إذا حنا حريصين على هالأدب أن يحسن الاستماع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا حنا ما حنا حريصين نكون أهل أدب في هالجانب وهو إذا تكلم واحد نسمع له زين، فأيضا سيصعب علينا غرس هذا في أولادنا. فهذا الخلق لو تمكن الوالد من غرسه في ولده سيكون حسن إنصات الولد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهل وأوضح. في جانب متعلق بحسن الإنصات ما بيأطول فيه، حنا الحين في زمن السرعة، برنامج اثنين ثلاثة طقطق بالتليفون، تبي كل شيء سريع سريع. فلما يتكلم واحد قدامك أنت مو منتبه لنفسك، أنت من كثر ما قلبك معلق بوسائل التواصل والجوال والتليفون والهاتف ودك أصلا ما حد يسولف الطقطق بالتليفون، ودك ما حد يسولف الطقطق بالتليفون، فأنت ما تشعر بنفسك مع الوقت والاستمرار تنعدم عندك أو تضعه بشكل كبير هذا الخلق وهو حسن الإنصات للآخرين. حسن الإنصات للآخرين، فتجد الله يتضايق منك إذا كان يتحلى بهذه الصفة، فيقول يا فلان ما يصير أنا يصير ما تنتبه لي ولا قاعد تسمع السالفة. قال من معك معك والتليفون معك، البال مو معك لكن هو فقط بجسده معك. هكذا صار حالي يا إخوان نسبة لا يستهان بها من كبار الناس وصغارهم، أن حسن الإنصات بالنسبة لهم صار شبه معدوما وهو يظن نفسه محسن في الإنصات. وهذا فرق يا إخواني شاسع بين الجانبين. حسن الإنصات جسمي مقابلك، واحد، اثنين عيني بعينك، ثلاثة أن أتفاعل مع حديثك، أربعة أنك عند الانتهاء أعلق على ما ذكرت إن كان هناك تعليق، ترى هذا حسن الإنصات. هل هذه نحن نتميز بها؟ إذا كان الجواب لا، كيف سنغرسها في أولادنا؟ الجواب عندك. فهذا الخلق أصلا وهو حسن الإنصات إذا وفق الأب والأم لغرسه سيكون بإذن الله لرسول الله مكانة عظيمة عليه الصلاة والسلام في نفوسهم. الأمر الآخر باختصار شديد وهو لعل الاختصار يخل به، سبحان الله ما توقعت الوقت ينتهي بهذا الطريق، عموما وهو الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ما سأبدأ بها بحول الله تعالى في الخطبة القادمة إن يسر الباري سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثت في الخطبة الأولى حول حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وهو حسن الإنصات لحديثه كلما مر حديثه علينا، سواء عن طريق السمع أو عن طريق التحدث، أن يتحدث أحد الناس بهذا الحديث، فإننا نحسن الإنصات لتعظم الفائدة بإذن الله عز وجل، وليكون لهذا الرجل المكانة التي تليق به في قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك، إنك أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا ربنا انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم يا ربنا فرج همومهم، اللهم نفس كروبهم، اللهم أعنهم وسددهم. اللهم ارحم والدينا كما رحمونا صغارا، اللهم جازهم عنا خير الجزاء، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وأقم الصلاة وفقك الله.